أخرى. إلى التفاصيل، هدد قائد القوة البحرية بحرس الثورة الإسلامية بإغلاق مضيق هرمز إذا حرمت إيران من حقوقها. وحضر الأدميرال علي رضا تانكسيري من المساس بالمصالح الإيرانية، مؤكدا أن إيران ليست داعية للحرب لكنها ترد بحزم على أي اعتداء. واعتبر الأدميرال تانكسيري منطقة الخليج الفارسي بيت إيران والدول المجاورة، واصفا وجود السفن العسكرية الأجنبية في المنطقة بغير المبرر. كما شدد على أن الجمهورية الإسلامية تحمل رسالة سلام وأخوة لدول المنطقة، مفندا الادعاء بأن إيران تشكل تهديدا للبلدان الإقليمية. التقرير التالي يتضمن تفاصيل أوفى عن تحذيرات حرس الثورة الإسلامية لأعداء الجمهورية الإسلامية من ارتكابهم أي حماقة أو التعرض لمصالح إيران.
تحذيرات عسكرية وسياسية تواجهها طهران لأعدائها، تؤكد فيها استعداد البلاد لمواجهة أي تهديد، وذلك بعد كثرة التهديدات الصادرة من واشنطن. قائد القوات البحرية في حرس الثورة الإسلامية الأدميرال علي رضا تانكسيري هدد الأطراف الخارجية بإغلاق مضيق هرمز وبالمواجهة بقوة إذا حرمت إيران من حقوقها أو تم المس بمصالحها، مشيرا لقدرتها على ضرب جميع القواعد المعادية أينما كانت.
لقد قمنا بإعداد أنفسنا ضد عدو نعرف ما هي المعدات التي يمتلكها وكيف وبأي تكتيكات سيواجهنا. أمريكا مؤخرا تتحدث معنا بلغة القوة، ونحن لا نخضع للقوة، مستعدون للمواجهة، لكن لن نكون من يبدأ الحرب، لكننا مستعدون لضرب العدو عند أي إشارة من قائدنا العزيز بطريقة لم يشهدها سابقا.
كما أكد تانكسيري أن وجود سفن عسكرية أجنبية في الخليج الفارسي الذي يعد بيت إيران والدول المجاورة غير مبرر وغير مرحب به، فيما أكد القائد العام للجيش اللواء عبد الرحيم موسوي جهوزية القوات المسلحة لمواجهة أعلى مستوى من تهديدات العدو. وعلى المستوى السياسي، حذر وزير الخارجية عباس عراقشي من يتحدث بلغة التهديد مع الشعب الإيراني بأنه سيلقى الرد باللغة نفسها، مؤكدا أن طهران كما هي على أتم الاستعداد لمواجهة أي تهديد، مستعدة أيضا للدبلوماسية.
موقفنا من المفاوضات واضح، لن نتفاوض تحت التهديد والضغط، يجب أن تكون المواقف متكافئة وغير خاضعة للضغط. موقفنا واضح، لن نتفاوض مع الولايات المتحدة بشكل مباشر، لكن المفاوضات غير المباشرة كانت موجودة وما زالت، وعند الحاجة سنقوم بذلك.
وتوالت التحذيرات ليؤكد وزير الأمن إسماعيل خطيب أن إيران لا تخشى التهديد وستواجهها بتهديد مماثل. أما رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف فاعتبر التفاوض بالتهديد محاولة لفرض المطالب على طهران لنزع سلاحها، واصفا سلوك أمريكا في رسالة ترامب المتسلط.
لا نخاف من أي تهديد، الأمريكيون يدركون حجم الضرر الذي سيلحق بهم إذا هاجموا أراضينا، فسيكون ذلك بمثابة شرارة في برميل بارود، ستفجر المنطقة بأكملها، حينها لن تكون قواعدهم وقواعد حلفائهم في مأمن.
أفادت مصادر فلسطينية طبية باستشهاد أكثر من 20 شخصا جراء قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة. الإعلام الفلسطيني أشار إلى نصف قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة مبانٍ سكنية في بلدة بيت لاهية شمالي القطاع، لافتا إلى استشهاد شخص وتسجيل إصابات بقصف للاحتلال على منزل بخان يونس جنوبي القطاع. وفيما تعرضت منطقة رفح جنوبي القطاع إلى ضربات بقذائف المدفعية أدت إلى استشهاد وإصابة العديد من المدنيين، استهدفت بلدة عبسان الكبيرة بخان يونس. اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بتوجيه نيرانه على سيارات إسعاف داخل قطاع غزة، يأتي ذلك بعد إعلان مديرية الدفاع المدني في غزة استهداف جيش الاحتلال طواقمها أثناء عملهم في رفح جنوبي القطاع والعثور على جثامين عدد منهم. وأشارت المديرية إلى محاصرة كوادرها وانقطاع الاتصال بهم، مضيفة أن مصير عدد منهم لا زال مجهولا. وكانت حركة حماس قد دعت أخيرا إلى تشكيل لجنة دولية للتحقيق بهجوم الاحتلال على فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر، مطالبة بمحاسبة مجرمي الحرب من جيش الكيان. حول التصعيد الوحشي لجرائم القتل والإبادة الجماعية لقوات الاحتلال في غزة والتي طالت طواقم الدفاع المدني والهلال الأحمر، نستمع إلى التقرير التالي.
لليوم 12 من استئناف الحرب على قطاع غزة، وفي تصعيد وحشي لجرائم القتل والإبادة الجماعية، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة مع شن المزيد من الغارات والقصف على رؤوس المدنيين، حيث استشهد 43 فلسطينيا منذ فجر الجمعة في الغارات الإسرائيلية، 21 منهم بمدينة غزة وشمال القطاع. وأفادت مصادر فلسطينية بأن جيش الاحتلال استهدف القصف المدفعي المناطق الشمالية لقطاع غزة، كما استهدف أيضا بلدة عبسان الكبيرة وبلدة القرارة شرقية وشمالية خان يونس، ما أدى إلى سقوط شهداء وإصابات. وفي رفح نفذت قوة الاحتلال قصفا مدفعيا على وسط وغرب المدينة، فضلا عن شن طيران الاحتلال غارة على المنطقة الغربية للمدينة. من جهته قال المقرر الأممي الخاص بالحق في الغذاء إن تل أبيب مستمرة في استخدام الغذاء كسلاح بغزة، مقرا بأن السياسات الإسرائيلية تتسبب في موت آلاف الأطفال، وأن منظومة الفصل العنصري الإسرائيلية تجرد الفلسطينيين من إنسانيتهم، مؤكدا على ضرورة ضغط الشعوب على حكوماتها لفرض عقوبات على كيان الاحتلال. وفي سياق جرائم الحرب الإسرائيلية، أقر جيش الاحتلال بإطلاق النار على سيارات إسعاف في القطاع بحجة أنها مشبوهة وفق بيان للجيش. وجاء في البيان أن التحقيق الأولي أثبت أن بعض المركبات المشبوهة كانت سيارات إسعاف وشاحنات إطفاء.
الاحتلال أطلق النار بشكل كبير جدا على المركبات، وحتى أنه يعني قامت الجرافات الإسرائيلية بوضع سواتر رملية على في المنطقة وتغيير معالم المنطقة بشكل كامل. بعد البحث اكتشفنا جثة أنور العطار، وهو يعني أحد ضباط طواقم الدفاع المدني، والبقية حاولنا يعني البحث لكن حل ظلام الليل، واليوم ستعود الطواقم مرة أخرى. لكن كل المؤشرات تدل في مسرح الحدث على أنه تم إعدام الطواقم التي توجهت إلى تلك المنطقة. 6 أفراد من طواقم الدفاع المدني و9 من طواقم الهلال الأحمر، مصيرهم طبعا مجهول من البداية، لكن حسب المعاينة الموجودة وكمية إطلاق النار على المركبات، على ما يبدو أن الاحتلال قام بتصفية وقتل الفرقة التي كانت موجودة في تلك المنطقة.
وقع العشرات من جنود الاحتلال الإسرائيلي على عريضة بعدم استعدادهم للعودة والمشاركة في الحرب على قطاع غزة. وذكرت قناة كان العبرية أن هذه العريضة جاءت لعدة أسباب، أبرزها عدم التقدم نحو المرحلة الثانية من صفقة الأسرى، مشيرة إلى رفض الجنود الاستمرار في التطوع لخدمة الاحتياط بسبب مواصلة الحرب في القطاع بشكل يتخطى حدود المنطق. وتتواصل التظاهرات المناهضة لسياسة رئيس وزراء الكيان نتنياهو في الأراضي المحتلة للمطالبة بوقف العدوان على غزة والبدء بمفاوضات المرحلة الثانية من صفقة التبادل واتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس. استشهد مواطن فلسطيني بعد محاصرته من قبل جنود الاحتلال داخل منزل في بلدة الطمون بطوباس في الضفة الغربية، وتصدى مقاومون من سرايا القدس لقوات الاحتلال بوابل من الرصاص بعد اقتحامها طمون. إلى ذلك أكد الإعلام الفلسطيني إصابة 4 أشخاص بينهم سيدة خلال مواجهات اندلعت في بلدة بيت أمر بالخليل، لافتة إلى وقوع اشتباكات مع جنود الكيان بمخيم العروب. في غضون ذلك قالت بلدية جنين أن الاحتلال دمر مئات المنازل والبنية التحتية بمخيم المدينة بعد شهرين من العدوان على المدينة، موضحة أن المخيم لم يعد صالحا للعيش. دان رئيس كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني محمد رعد عدوان الاحتلال على الضاحية الجنوبية لبيروت، وأكد رعد التزام المقاومة باتفاق وقف إطلاق النار وعدم خرقه، مشددا على وجوب قيام الدولة بواجبها في ردع الكيان وإجباره على وقف العدوان وإنهاء احتلاله الأراضي الجنوبية بكل الوسائل المتاحة. وكان الرئيس اللبناني ميشيل عون ذكر أن حزب الله لم يطلق أي صواريخ على مستوطنات الاحتلال، مشيرا إلى وجود طرف ثالث من مصلحته تخريب الأوضاع. كما طالب عون المجتمع الدولي بوضع حد لخروق الكيان لاتفاق وقف العدوان على لبنان. التقرير التالي يتضمن التفاصيل أوفى عن ردود أفعال السياسيين اللبنانيين إزاء عدوان الاحتلال الأخير على الضاحية الجنوبية لبيروت والعديد من البلدات في الجنوب اللبناني.
وعاد الاحتلال الكرة مرة أخرى معتديا على قرى الجنوب اللبناني وعلى ضاحية بيروت الجنوبية، هذه المرة بغارات وحشية وغادرة والذريعة إطلاق صاروخين من لبنان تم اعتراضهما وتفجير أحدهما على الأراضي اللبنانية. حزب الله أكد التزامه باتفاق وقف إطلاق النار نافيا أي علاقة له بالصواريخ، مؤكدا أن هذه الحوادث تأتي في سياق افتعال ذرائع مشبوهة لاستمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان. الأمر عينه أكده الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، مؤكدا أن اعتداءات الاحتلال على لبنان تمثل انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار، ومعلنا رفض أي محاولة خبيثة ومشبوهة من قبل طرف ثالث من مصلحته تأزيم الوضع في لبنان. وأكد عون وجوب انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية وتسليم الأسرى اللبنانيين حتى قبل استكمال التفاوض على النقاط العالقة.
الولايات المتحدة وفرنسا مش قادرين يأمنوا ضمانات، مين بده يأمن الضمانات بخصوص مسؤولية إطلاق الصواريخ؟ استنادا لتجربتنا السابقة وللأدلة الموجودة على الأرض بدل أنه منه حزب الله، وحزب الله على أنه منه مش مسؤوليته هيدي، وأكيد في أطراف ثالثة من مصلحتها تخربت الوضع لمصالحها هي على حساب مصلحة لبنان.
ماكرون قال إن الضربات الإسرائيلية على لبنان غير مقبولة وتشكل انتهاكا لوقف إطلاق النار، معلنا أنه سيتحدث في الساعات المقبلة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.
من الضروري أن يتم احترام الإطار الذي حددناه والذي اتفق عليه لبنان وإسرائيل، ولم تحترمه إسرائيل أحاديا دون أن يكون لدينا أي معلومات أو دليل على ما حصل.
وشجب رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام استهداف كيان الاحتلال للضحية الجنوبية لبيروت والاعتداءات التي تطال المدنيين والمناطق السكنية الآمنة التي تنتشر فيها المدارس والجامعات، واصفا إياه بالتصعيد الخطير ومشددا على وجوب وقف الخروقات الإسرائيلية الدائمة والانسحاب الكامل من النقاط التي ما زال الكيان يحتلها بأسرع وقت ممكن.
شن طيران العدوان الأمريكي نحو 80 غارة استهدفت مناطق متفرقة بعدة محافظات يمنية خلال أقل من 24 ساعة. وذكرت مصادر محلية أن العدوان قصف منطقة السوات في العاصمة صنعاء ومديرية السحار بمحافظة صعدة، ما أسفر عن ارتقاء شهيد وإصابة عدة أشخاص. وأكدت المصادر تعرض محافظات عمران والجوف ومأرب والحديدة الساحلية غرب البلاد إلى غارات مماثلة. يأتي ذلك في وقت تواصل فيه القوات اليمنية فرض حصار على سفن الاحتلال الإسرائيلي في البحرين الأحمر والعربي مع تنفيذ ضربات ضد القطع البحرية الأمريكية. شدد قائد حركة أنصار الله اليمنية أن التصعيد الأمريكي لا يؤثر على عمليات اليمن العسكرية في البحر أو في عمق الكيان الإسرائيلي. وأكد السيد عبد الملك الحوثي أن العدوان الأمريكي على اليمن يأتي لتهيئة مرحلة جديدة للاستفراد بالشعب الفلسطيني، لافتا إلى سعي واشنطن للضغط على كل من ساند القضية الفلسطينية مع ممارسة الضغوط القصوى على الشعب الإيراني. وأشار الحوثي إلى أن الاحتلال الإسرائيلي متذمر من عدم قدرة الولايات المتحدة على منع العمليات اليمنية المستمرة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرة قواتها على أهم معاقل القوات الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك. وأشارت وزارة الدفاع إلى أن المسلحين الأوكرانيين لم يتمكنوا من اعتراض المهاجمين بأي شيء وفروا تاركين وراءهم قتلى وجرحى، لافتة إلى أسر العديد من الجنود الأوكرانيين وغنم آليتين عسكريتين. سياسيا، اعتبر وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو الحديث عن إرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا قبل التوصل إلى اتفاق بين روسيا وأمريكا هي مسألة سابقة لأوانها. يذكر أن بريطانيا وفرنسا تسعيان لجذب نحو 40 دولة لتشكيل تحالف لنشر قوات حفظ السلام في أوكرانيا. ونبقى في ملف الأزمة الأوكرانية، إذ قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مقترحا بوضع أوكرانيا تحت إدارة مؤقتة لإجراء انتخابات جديدة وتوقيع اتفاقات أساسية للتوصل إلى تسوية للحرب الدائرة بين موسكو وكييف. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
على وقع تصاعد الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا وتبادل الاتهامات بين طرفي الصراع حول خرق الاتفاق الذي أعلنته واشنطن بعدم استهداف منشآت الطاقة في كلا البلدين، اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وضع أوكرانيا تحت إدارة مؤقتة لإجراء انتخابات جديدة وتوقيع اتفاقات أساسية للتوصل إلى تسوية في الحرب الدائرة. وأوضح الرئيس الروسي أن اقتراحه جاء ردا على ما وصفه بعدم شرعية سلطات كييف متمثلة في الرئيس فلوديمير زيلينسكي الذي من المقرر أن تنتهي ولايته في مايو 2024.
من حيث المبدأ يمكن بالطبع إنشاء إدارة مؤقتة في أوكرانيا تحت رعاية الأمم المتحدة والولايات المتحدة والدول الأوروبية بهدف إجراء انتخابات ديمقراطية وتشكيل حكومة تحظى بثقة الشعب ثم بدء محادثات بشأن معاهدة سلام.
وتوالت ردود الأفعال المتباينة من قبل أوكرانيا وحلفائها الأوروبيين إزاء تصريحات بوتين متهمة إياه بمحاولة تمديد محادثات وقف إطلاق النار دون نية حقيقية لوقف القتال. الرئيس الأوكراني سارع في رفض مقترح بوتين قائلا إن بلاده لا تستطيع إجراء انتخابات في ظل الأحكام العرفية وأن إجراء انتخابات في وقت الحرب سيكون أمرا مستحيلا، كما اتهم بوتين بمحاولة تمديد النزاع واستمرار القتال. ميدانيا أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن كييف تواصل ضرباتها ضد البنية التحتية لمنشآت الطاقة الروسية معتبرة التزام أوكرانيا بوقف الهجمات على منشآت الطاقة حيلة من الرئيس الأوكراني بهدف منع انهيار قواته تحت الضغوط العسكرية المتزايدة. كما اتهمت الدفاع الروسي أوكرانيا بمحاولة مهاجمة مصفات نفط في ساراتوف الروسية وتدمير محطة سوجا لقياس الغاز. من جانبها أعلنت السلطات الأوكرانية أن روسيا هاجمت منشآت تخزين ومبنى إداريا في منطقة بولتافا بوسط أوكرانيا موقعة خسائر في المنشآت، مضيفة أن روسيا أطلقت 163 مسيرة خلال هجمات ليلية تم إسقاط 89 منها.
إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام حصادنا الأخبارية هذا، وقبل الختام أذكركم بالعناوين. حرس الثورة الإسلامية يهدد بإغلاق مضيق هرمز في حال حرمان إيران من حقوقها. استمرار قصف الاحتلال الوحشي على غزة واعتراف قواته باستهداف طواقم إسعاف. غارات جوية أمريكية مكثفة تستهدف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى. تحية زملائي في البث المباشر لإذاعة طهران، وهذا طارق الخزاعي يحييكم، تقبل الله طاعاتكم، السلام عليكم ورحمة الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وَرَأَيْتُهُمْ يوسف الصديق.
يوسف الصديق، تأليف وإعداد فرج الله سلحشور، ترجمتها إلى العربية باسم حيدر، الهندسة الصوتية عباس أميني، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمة الله. حياة عجيبة هذه التي يحياها الإنسان، النبي والولي وغيره. وحياة يوسف الصديق عليه السلام ملأى من عبر وفكر ينبغي لكل إنسان منا أن يتبصر فيها ويتدبر معناها، فيجد ذلك الإنسان العظيم قد وضعه الله موضعا حسنا بعد تلك الأذية العظيمة البالغة التي نزلت به على يد إخوته، فعاش في ذلك القصر في مصر عزيزا كريما، ولكن خيوط الحسد تتجمع هنا مرة أخرى لكي تنال من يوسف الصديق، فكيف كان ذلك؟ سنجده فيما تستمعون إليه الآن.
بني زرسيف، خشيت أن أموت قبل أن أراك من جديد، لقد سررتني بقدومك.
السلام على المحترم هونيفر، لا تقلق، أرجو أن تتعافى من مرضك عما قريب.
عزيزي يوزرسيف، اسمح لي أن أغتنم ما بقي لي من حياتي لأحدثك.
كلي آذان صاغية، تفضل.
بني يوزرسيف، ها لقد أصبحت عارفا بجميع شؤون هذا القصر، وتستطيع أن تتولى شؤونه أفضل من أي كان. لقد جلبت معك يا ولدي كل الخير والبركة، ولجميع من في القصر، ولا يخالجني أدنى شك أبدا في أن وجودك هنا سيمنح الهدوء والطمأنينة لكل من يقيم في هذا القصر. فكل من في القصر يحبك.
آمل أن تتعافى قريبا من مرضك لننعم جميعا بحضورك بيننا.
آه
كيف أصبح حال مباشر قصرنا؟
المحترم بوتيفار، ما أسعدني بلقائك، وها أنا أمضي آخر ساعات عمري.
أتمنى أن تتعافى من مرضك سريعا.
أيها المبجل بوتيفار، الجميع يتضرعون من أجل شفاء هونيفار ويعدون اللحظات لحضوره بينهم.
المقيمون في القصر يا بوتيفار يحبون يوزر سيف، ولا شك في أنهم سيلتزمون أوامره. أما أنا فأتمنى أن يكون يوزر سيف.
سأعين يوزر سيف مباشرا للقصر على الرغم من حداثة سنه.
حسنا.
ولن يساورني القلق فيما يخص شؤون القصر. أنت أيضا اطمئن.
أحسنت.
ولتشفى سريعا.
أنا أعترف أمامكم وأمام جميع سكان القصر وأمام يوزر سيف الشاب هذا أنني أؤمن بإله غير آلهة مصر، وأسأل هذا الإله أن يمنحني السكينة في حياتي الأبدية، وأسأل الرجل الذي هديت على يديه أن يدعو لي بالمغفرة والرضوان.
ليرحم الله عبده هونيفار برحمته الواسعة. ها أنا أخسر أبا محبا وحنونا من جديد.
اسمح لي في آخر لحظة من حياتي أن أعترف أمامك أن نشاطا منقطع النظير قد غمرني، وأنا قد آمنت بالإله الواحد الأحد الغني عن العالمين، وأنا مشرف على لقائه لا إله إلا الله.
يا هونيفار، يا هونيفار، لقد شمل الله عبده هونيفار برحمته الواسعة. لقد كان رجلا عظيما ورؤوفا. أرجو أن يحظى بالسكينة والراحة الأبدية.
يجب أن يحظى هونيفار بمراسم دفن وتشييع مهيبة. أحضروا التابوت الخاص به وانقلوه إلى الغرب وحنطوه، ثم ادفنوه في المقبرة الخاصة بنا.
بوتيفار، مع علمي بأنك قد فقدت للتو رفيقا ومشاورا لك، وأنك مشغول بإدارة أمور قصرك، ولكن لا بد لي من استشارتك.
أنا تحت أمرك يا مولاي.
أنا خماهو كبير كهنة معبد آمون، أراقب قصري عن كثب، وهو على اطلاع تام بكل ما يدور في قصري.
مولاي، طالما حذرتك من خطر استبداد كهنة المعبد، لقد استولوا أمس على بعض أراضي ساحل النيل باسم آمون، واليوم ساقوا بالقوة بعض الفتيات من الأحياء الفقيرة إلى معبد آمون.
أخذوهن ليكن زوجات للإله آمون، وهذا ليس بجديد.
ولكن اعلمي أن الكهنة يخطفون الفتيات لإشباع نزواتهم وليس لتزويجهن من آمون. وإلا فما حاجة قطعة صخر لأروح فيها إلى زوجة؟
مولاي، لا يجوز لك أن تذكر الإله آمون وكهنة معبده بالسوء على مسمع من ولي العهد الشاب. كلامك هذا سيضعف إيمانه بعقيدتنا.
إيمان ولدنا تضعفه الأفعال القبيحة للكهنة وسادة المعابد، وليس معرفة هذه الحقائق.
أنا أعرف كل ما ينبغي معرفته عن الإله آمون وكهنة المعبد، ما تقولونه ليس بجديد علي على الإطلاق.
أمك تنحاز دائما إلى المعبد والكهنة وتبرر لهم أعمالهم الدنيئة.
بما تأمرني جلالة الملك فيما يخص ما فعله الكهنة؟
سأضع حدا لهذه القلاقل عما قريب، وأسوي بالأرض مملكة الكهنة داخل المدينة. باشر باتخاذ التدابير الحربية اللازمة للهجوم على المعابد.
أتظن أن جيش مصر سيتفوق على عسكر المعابد؟
لقد ضج الناس يا بني من أفعالهم الدنيئة، لم يعد المعبد موقعه السابق في قلوب الناس، ولم تعد سطوة الكهنة مثيرة للقلق كما في السابق. متبار
مولاي،
جهز جيش المملكة لإنجاز هذه المهمة. هيا.
حسنا يا مولاي.
مولاتي زليخة، إلى من تنظرين؟
أنا؟
نعم.
أبداً لم أكن أنظر إلى شيء.
أتنظرين إلى يوزر سيف؟ لقد عينه بوتيفار مباشراً جديداً للقصر.
أحياناً تتمادين كثيراً يا كاري ماما، وتتجاوزين حدودك. لن يدوم صبري على كلامك الجارح طويلاً.
مولاتي
يوزر سيف،
فلتحيا المبجلة، أنا حاضر وطوع إشارتك.
أراك مشغولا هذه الأيام، لا تكاد تعتني بنفسك، لما لا ترتاح؟ عليك أن تعلم أن مشقة إدارة شؤون القصر هي التي قضت على هونيفير.
أعلم ذلك، وأعلم أن العمل في إدارة القصر لا ينتهي، ولكن المبجلة بوتيفار قد كلفني بإدارتها، وأشعر أن من واجبي العمل على أحسن وجه.
كاري ماما.
أجل مولاتي.
ما الذي تريدينه مني؟ لماذا تراقبينني ليل نهار وتلازمينني كذلي؟
أبدا أبدا يا مولاتي، مهمتي تقتضي أن أكون بين يديك على الدوام لأنفذ طلباتك يا سيدتي. إذا كان تواجدي يزعجك فسأبقى بعيدة عنك يا مولاتي.
أخرجي حالا.
حسنا.
انظر أيها المحترم يوزر سيف، المبجل بوتيفار قادم إلى هنا بسرعة. فليحيا إله هذا القصر الحاكم بوتيفار المبجل.
فليحيا عزيز مصر المبجل بوتيفار.
فليحيا رودامون الوفي ويوزر سيف الحكيم.
جئت مسرعا أيها المبجل، فهل أنت مقدم على أمر مهم؟
أهم من الحرب.
الحرب؟ مع من؟
والآن أريد أن أختبر قوتي، فهل بارزتني؟
مبارزة؟ لا، ولكن إن شئت أن تختبرني فسوف أجتاز هذا الاختبار.
أمن حوتب عزم على مهاجمة كهنة معبد آمون. إنه ينوي القضاء عليهم وإلى الأبد. لقد أصبحوا أقوياء أكثر مما ينبغي. أصبحوا يثيرون الشغب في البلاد.
هذا عمل خطير للغاية. فقوة سادات المعابد لا يستهان بها في الوقت الراهن.
لقد حزم أمره وأمرني بتجهيز الجيش لمواجهته.
على أمن حوتب أن يحذر انسلال جواسيس المعبد وعيونه داخل قصره. أرى أن حياة أمن حوتب في خطر، وأن عليك سيدي حراسته وعدم الغفلة عنه.
خطر؟ من قبل من؟
أي شخص، من قبل أي من المقيمين في القصر.
أعداء الملك المبجل أمن حوتب موجودون في كل مكان.
لقد رأيت السيدة تي زوجة أمن حوتب ذات مرة. إنها من أشد المتعصبين لآمون.
يا للغرابة، هذا ما قاله أمن حوتب اليوم للسيدة تي عندما كانا يتجادلان، ووصفها بأنها خائنة وتأخذ جانب المعبد.
أرى أن تحرص على سلامة أمن حوتب، فالخطر محدق به.
تعال يوزرسيف واجلس معنا.
تحية لمولاتي وسيدتي.
لقد اشترك المبجل بوتيفار لي، ولكني أراك الآن تخدمه أكثر مني.
يوزرسيف، ماذا تقول سيدتك زليخة؟
سيدتي زليخة تريد كل شيء لنفسها، ولكن عندما أخدم في هذا القصر فغالبا ما أكون في خدمة سيدة هذا القصر.
أسمعتي؟ رأي سديد كما هو المتوقع من يوزرسيف.
فهم يوزرسيف جعل من هونيفر عابد الأصنام رجلا مؤمنا بالله.
حقا يوزرسيف، كيف تؤمن بإله لا يرى؟
مولاي، إن الله خلق الإنسان ليكون أشرف المخلوقات، وما عداه من الكائنات أدنى رتبة منه، فكل المخلوقات التي يمكن رؤيتها بالعين أو إدراكها بالفهم والعقل، هذه المخلوقات كلها أدنى مرتبة منا.
إذن فنحن البشر أعلى منزلة من جميع المخلوقات، ولكننا نرى آمونا إله الآلهة ولسنا أعلى منزلة منه.
آمون مجرد حجر أصم، وقد صنعه أحد النحاتين، لذا فإن آمون ليس بأشرف من النحات الذي صنعه. آمون شيء مصنوع، ولا يوجد مصنوع أشرف من صانعه.
إذن فالإنسان أشرف المخلوقات وأشرف منه إلهك الذي لا يرى.
لأن الله تعالى أعظم من أن يرى ولا تدركه الأبصار.
يوزرسيف.
نعم.
علي أن أذعن لك.
تذعن له يا مولاي؟
إنه في غاية الحكمة والدراية.
أبي، هل استيقظ؟ أبي.
بني عزيزي بنيامين.
نعم يا أبي.
اقترب، اقترب مني يا بني، أريد أن أضمك إلي وأشم فيك رائحة يوسف.
منذ طفولتي وأنا أراك تبكي على يوسف، قد ينقضي عمري يا أبي. ولكن بكاءك على يوسف لن ينقضي.
البكاء لفراق ابن له 11 أخا لا يدرك بالعقل، ولكني أبكي لفراق من ستتحقق جميع آمالي على يديه.
أبي، لم نسمع شيئا عن أخي يوسف منذ سنوات، لا بد لهذا الحزن أن ينتهي يوما.
أجل يا بني، سينتهي يوما، سأبقى حزينا عليه ما دمت حيا، ربما سترتاحون من بكائه بعد موتي.
مولاي بوتيفار، ظاهر الأمر أنك اشتريت يوزارسيف لي، ولكن في الواقع قد يمضي يوم بأكمله دون أن أراه.
كنت قد أهديته لك لتتخذيه ولدا فلم توافقي، ها هو الآن يساعدنا في إدارة شؤون القصر
كمباشر. لم أفهم لحد الآن سبب تنصيبه مباشرا، مع أن هذا المنصب يتطلب رجلا مجربا وخبيرا.
كيف تقولين هذا زليخة؟ وأنت ترين أن يوزارسيف يقوم بإدارة شؤون القصر منذ مرض هونيفر وعلى أحسن وجه، إنه مباشر قدير ومشاور حكيم، لم أرى طول عمري مشاورا أكثر حنكة منه.
مشاور؟ تعني أنك بإمكانك أن تستشير يوزارسيف عند الحاجة؟
أجل، أجل، فلطالما كان رأي يوزارسيف صائبا، يدرس الأمور بدقة وحكمة قبل أن يعطي الجواب.
أجل، أجل، إنه حكيم كالشيوخ، وعلينا أن نلجأ إليه في مشاكلنا. فهمت جيدا يا مولاي.
يوزارسيف، يوزارسيف.
كاري ماما، هل تريدين شيئا؟
أنا لن أطلب منك شيئا، إنها السيدة زليخة دعتك إليها.
اذهبي أنت وسألحق بك.
حسنا.
لتحيا السيدة زليخة.
أنا أغبط المبجل بوتيفار.
ولماذا مولاتي؟
لماذا؟ كاري ماما، يوزارسيف يسألني لما أغبط بوتيفار. لأن بوتيفار يستطيع متى أراد أن يجالس مشاورا حكيما مثلك، ولكنني لا أحظى بذلك.
لا أذكر أن مولاتي دعتني مرة ولم أمتثل لأمرها.
كنت فيما سبق تتفقدني أكثر، والآن لا أكاد أراك.
ولكنني الآن بين يدي السيدة زليخة، مريني ما شئت.
كاري ماما، بإمكانك الانصراف.
سمعا وطاعة يا مولاتي، سأكون على مقربة منك.
كاري ماما، لا أريد أن أتجاوز عليك بالقول، قلت لك انصرفي ودعيني مع يوزر سيف لوحدي.
سمعا وطاعة يا مولاتي.
حسنا يا يوزر سيف، لا أريد إضاعة الكثير من وقتك أيها المباشر الكبير والحكيم، اجلس.
تفضلي سيدتي.
أريدك ألا تطلع أحدا على ما ستسمعه أو نقوله حتى بوتيفار.
لن أطلع عليه أحدا.
هكذا أفضل. سمعت أن إحدى نساء الأشراف المعروف في طيبة قد خانت زوجها، وقد عظم استيائي. برأيك ماذا يجب أن يكون مصير هذه المرأة؟ أو من الأفضل أن أسأل ما هو حكم يوزر سيف على هذه المرأة؟
ماذا؟
مستمعينا الكرام، بما مر كانت بين أيدينا صورة لتغير الأحوال وتقلب القلوب. فيوسف عليه السلام كان قد بلغ مبلغا حسنا من محبة صاحب القصر الذي نزل فيه وإكرامه له، ولكنها كانت مشوبة بحسد من كان في القصر من الخدم والعبيد. ونحن ننتظر تطور الأحوال في الحلقة 21، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم.
يوسف الصديق من إخراج كريم حسن. هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم بل هم يحزنون.
الفائزون.
إطلالة على سيرة شهداء المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، أيها الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم إطلالة أخرى نطل بها وإياكم على مقتطفات من سيرة شهيد من شهداء المقاومة البواسل، إنه الشهيد القائد مروان عيسى أبو البراء، الرجل الثاني في كتائب القسام، والذي نعاه الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة كأبرز الأدمغة العسكرية التي تمتلكها المقاومة الفلسطينية في غزة، وأحد أبرز المخططين لمعركة طوفان الأقصى. أيها الأعزاء، ولد القائد مروان عيسى في قطاع غزة عام 1965. تم تهجير عائلته من عسقلان، فنشأ في مخيم البريج وسط القطاع. يعتبر من مؤسسي كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، ويكنى بأبي البراء. اعتقله الاحتلال مدة 5 سنوات، فيما اعتقلته السلطة الفلسطينية 4 سنوات لمشاركته في عمليات الثأر المقدس للشهيد يحيى عياش. أطلق سراحه مع اندلاع الانتفاضة الثانية عام 2000، ومنذ تلك الفترة يعتبر من أبرز مخططي عمليات المقاومة. يتمتع بذكاء كبير وكاريزما قيادية وحس أمني كبير، كما يمتلك وعيا سياسيا استراتيجيا. يهتم بنسج أوثق العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأي دولة تدعم المقاومة. بعد اغتيال الشهيد أحمد الجعبري في بداية حرب 2012، تسلم القائد مروان عيسى القيادة وإدارة الحرب، وهو الذي قاد محادثات إنهاء الحرب مع كيان العدو الصهيوني في القاهرة. اهتم هذا القائد بتطوير الصناعات العسكرية للمقاومة، خصوصا بعد استشهاد قائد وحدة التصنيع الشهيد عدنان الغول. وبحسب الإسرائيليين، فإن القسام بقيادة عيسى سعى لتصنيع الغواصات المسيرة المفخخة والطائرات من دون طيار، وأيضا زيادة مدى الصواريخ بعد أن واجه حصارا قاسيا في إحضار الأسلحة. كان للشهيد القائد مروان عيسى دور رئيسي بإيجاد قوة بحرية للمقاومة وتنفيذها العمليات النوعية، كما شارك في عملية الوهم المتبدد لأسر جندي الاحتلال جلعات شاليط، وشارك في المفاوضات لإتمام صفقة التبادل. حاولت إسرائيل اغتياله عدة مرات، منها عام 2006، وفشلت بذلك. لكن في مساء الخميس 30 من كانون الثاني يناير 2025، أعلن الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة استشهاد قائد الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف خلال معركة طوفان الأقصى، برفقة ثلة من القادة العسكريين، من بينهم نائبه مروان عيسى في معركة طوفان الأقصى. رددي يا قدس لحنا عن شهيد في ربانا، واكتبي تاريخ شهم راح كي يحمي حمانا. أيها الأفاضل، شكرا لجميل الإصغاء والمتابعة. انتظرونا في لقاء آخر بإذن الله. إلى اللقاء. We'll be right back.
هي جنة طابت وطاب نعيمها، فنعيمها باق وليس بفاني. دار السلام وجنة المأوى ومنزل ثلة الإيمان والقرآن. فيها الذي والله لا عين رأت، كلا ولا سمعت به الأذنان. فيها الذي والله لا عين رأت، كلا ولا سمعت به الأذنان. أنهارها تجري لهم من تحتهم، محفوفة بالنخل والرمان. غرفاتها من لؤلؤ وزبرجد، وقصورها من خالص العقيان. سكانها أهل القيام مع الصيام وطيب الكلمات والإيمان. أكرم بجنات النعيم وأهلها إخوان صدق أيام إخواني. جيران رب العالمين وحزبه أكرم بهم في صفوة الجيران. وإذا بنور ساطع قد أشرقت منه الجنان قصيها والداني. وإذا بربهم تعالى فوقهم قد جاء للتسليم بالإحسان. قال السلام عليكم فيرونه جهرا، تعالى الرب ذو السلطان. والله ما في هذه الدنيا ألذ من اشتياق العبد للرحمن. هم يسمعون كلامه وسلامه والمقلق.
الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، هذه نشرة أخبارية وفيها بعد قليل. حرس الثورة الإسلامية يهدد بإغلاق مضيق هرمز في حال حرمان إيران من حقوقها. أكثر من 90 شهيدا ومصابا في غزة خلال 24 ساعة الماضية. استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في